أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحقيقة أنني أشتاق إلى لقاء السادة المشاهدين والمشاهدات، خاصة في هذا البرنامج الصباحي، حيث تكون الأرواح والأفئدة والعقول مهيئة لتلقي ما يملى عليها من خير ينفعها في الدنيا والأخرى. وموضوعنا النهاردة إن شاء الله عن العشرة بالمعروف أو عاشرون بالمعروف، يعني كلاهما صحيح. والحقيقة أن كثير من السادة المشاهدين والمشاهدات قالوا لي يعني ادينا فرصة نمشي معك في الموضوع، وبعدين يبقى في اتصالات بعد كده إن شاء الله، أو تلقي اتصالات. فيعني وفاء بما وعدتهم به، فإني سأسير معكم في مسألة العشرة سيرا إن شاء الله يكون جادا هذه المرة، وأعطي فرصة لوضوح هذا الموضوع أكثر من غيره. أولا يا أحباب، يعني ناخد بالنا من مسائل، وهي أو قبل ما أبدأ في المسائل أقول تحدثا بنعمة الله تعالى، حتى تعلموا أننا بفضل الله على نور من الله، وأن يد الله معنا. شيء لابد أن نتكلم عنه، وهي أننا نجد البركة والمدد والعون والرفادة، وقل إن شئت من أنواع البركات والفضائل والهبات الربانية التي لا يستطيع الإنسان شكرها ولا إحصائها. منها مثلا لظروف معينة، أنني وأنا قادم للقناة الآن تأخرت في المواصلات، يعني حتى أنني لم أستطع الخروج أو ركوب السيارة من موقف طنطا الآن غير الساعة 8:30 كمان، 8:30. وأراد الله سبحانه وتعالى، أردت سيارة وأراد الله غيرها، وكانت هي الخير. يمكن وصلت الدائري الساعة 9:30 بالضبط، هممت بالركوب في سيارة معينة تأتي بي إلى ميدان من الميادين، فإذا بأخ ملتحي، أخ فاضل سائق ميكروباص، يعني احتضنني وقال يعني انا احبك وكذا وكذا، اركب في هذه السياره. قلت له لا دي، قال لا دي ان شاء الله تركب في دي. قلت له دي راح اكتوبر بعيد عن طريق، انا عايز اروح الرمايه. قال والله اللي تركب دي. وبالفعل قال لي انا عارف انت رايح فين واقتصادك الوقت، كانت مشورته هي الافضل. وبفضل الله نزلت المتميز هنا، وبعدين اذا باخ كريم لعله معينه يقف بالسياره في تلك اللحظه التي انزل فيها. قال لي انت واقف هنا ليه؟ مفيش مواصلات من هنا. قلت له راح في احتفالي. قال ان شاء الله اوصلك. اخي فاضل يعني صاحب تاكسي جابني في دقائق. الشاهد وصلت عند البوابه وانا انع الهم كيف يعني اكون من البوابه لحد داخل البتاع وازاي، واذا باخي يصرخ علي من تعالى تعالى نحجز لك مكان في السياره الفلانيه، واذا بيد الله تنقلني كله، يعني ما تحركته من اول طنطا بالاوامر، تعالى احنا اركب هنا، لا هركب ايه تركب هنا. وسمعت كلام الراجل، ولحد ما جيت في الدائره برضه سمعت كلام الراجل الثاني، وكذلك عند الباب سمعت الراجل، حتى وصلت هنا بفضل الله سبحانه وتعالى الساعه يعني 10:06 او 10 يعني 7 دقائق. فشوف المسافه، شيء لا يتصور وشيء لا يعقل بالحسابات العاديه. اقل حاجه من هنا لطنطا بتاع 2:30 3 ساعات، فاقطعها في اقل من ساعه ونصف، او قل ان شئت ساعه ونصف بالظبط، لان خرجت من طنطا الساعه 8:30 5 بالظبط، اوصل هنا في هذا الوقت بفضل الله سبحانه وتعالى. انا بقول كده ليه يا احباب؟ عشان نعرف ان الذي يسير في طريق الله كم يمده الله سبحانه وتعالى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. نحن قدمنا لنشر السنه وتعليم، يعني همي كله الاخوات والاخوه والفضلاء ان هم يتعلموا كلمه مني، وانا متعلم منهم طبعا. فاذا بيد الله سبحانه وتعالى يقول انت في عون الناس وفي مساعده الناس سأريك من عوني شيئا يعني حتى تطمئن وتعلم يعني أنك على الحق أو أنكم على الحق إن شاء الله. فشكرا لله الرب تبارك وتعالى الجليل، وأحمده سبحانه وتعالى على هذا التوفيق وعلى هذا الدين وعلى هذه المنحة. أبدأ في البرنامج بقى عشان خاطر ما اضيعش وقتكم، لكن أنا بقول لك الشاهد منها ما سار إنسان في طريق لله إن شاء الله، يعني أنا مش هقول مخلص ولكن يعني أهو فيما يبدو أنه مخلص، إلا وكان عون الله له أشد وأعظم وأكبر. فإن قصرت بنا الخطى فما ذلك إلا لذنب فعلناه أو لسوء نية أو خبص طوية والعياذ بالله، لكن من أحسن نيته كان إحسان الله إليه أعظم وأجل وأكبر. نبدأ بقى في موضوعنا، احنا بنتكلم عن العشرة الزوجية وعاشرونا بالمعروف، فقلنا إن الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع. ده كلام احنا بنسمعه كتير، يعني نقدر نقول سعادة المجتمع أو شقائه مرتبطة، سعادة المجتمع أو شقائه مرتبط بالأسرة. إذا كانت الأسر متماسكة ومستقرة كان المجتمع سعيدا فاضلا. ولذلك نجد أن ركن يعني الركنين بتوع الأسرة، ركن الأسرة الزوج والزوجة، اعتنى الإسلام باختيارهما وتوافقهما والائتلاف بينهما ونفي النفور ونفي الشذوذ ونفي المخالفات عن هذين الزوجين. لأن الزوج حينما يعيش حياة الهدوء وحياة الاستقرار والاحترام والتبادل يعطي خير ما عنده، وكذلك الزوجة. والزوجة أنا أقول أحيانا هي معطاءة أكثر من الرجل، أحيانا بل غالبا إن عطاء المرأة إذا أخلص لها زوجها يكون أكثر من عطاء الرجل لها، ودي أمر أنا شايفه واضح جدا. كان المرأة فطرت على محبة رجل واحد والإخلاص لرجل واحد والعمل في طريق واحد، أما الرجل قلبه يتسع لأكثر من امرأة. فلذلك زي ما بيقولوا يعني إيه، لو أن نهرا توزع إلى جداول لضعف الماء فيه بخلاف ما يكون فيه مقصد واحد. طبعا ده لا ينقض ما أسسناه من ميزات وحسنات وبركات ونفحات التعدد، أوعى تخلي بالك من حتة دي. لكن أنا أقصد أقول إن المرأة بطبيعتها فطرت على الإخلاص لجهة واحدة إخلاصا تاما تفني عمرها. ولذلك أقول لا تخون امرأة إلا مرة واحدة إلا بخيانة زوجها مرات، لأن الأصل في المرأة الإخلاص، فهي لا تخون إلا إذا خان زوجها أكثر من إيه، أكثر من مرة. وخيانتها لا شك أنها مرتبطة بأفعال تأتيها المرأة وغواية تسير فيها، فإذا تمت لها هذه الأفعال واقتنت بها تلك الغواية فإنه قلما يسلم منها إنسان. ولذلك قال الله عز وجل الزانية والزاني فبدأ بها قبل الرجل. لكن عموما إذا كان الرجل تقيا فإنه لا يرزق إلا التقية، ويحفظه الله عز وجل في نفسه وفي زوجه وفي أولاده. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. أنا أقول هذا الكلام وأنا قلبي يعتصر يعني خبر ذكرته إحدى الفاضلات، وقالت ركبت سيارة وحدي، ودي بقى من آفات الانفراد مع سائق. قالت ركبت سيارة وحدي وهي منتقبة، تأمل منتقبة، ركبت السيارة وحدي ولم يكن معي إلا مبلغ بسيط، قلت له أركب على قد الفلوس اللي معي، نزلني ركبني بجنيه أو جنيه ونص مثلا أو خلافه لحد الطريق المكان الفلاني. يعني هي تريد أن تقصر الطريق على نفسها، وإذا بهذا الوغد الخبيث القذر يراودها عن نفسها ويقول لها خلي الفلوس معاكي ووصلك مطرح ما انت عايز، نمشي مطرح ما نروح، ما تقولي يعني مش لازم الحته الفلانيه، ممكن ناخد لنا سكه تانية لو اردتي. فقالت له يعني التزم الادب، فقال لها طب قولي لي سكنك فين وانا اجي لك كل يوم مجانا، هاجي اخدك من السكن اوصلك وارجعك مجانا. يعني طبعا يعني تقول لي ايه شعورك، هقول لك يعني انا ما اقدرش اقول شعوري، يعني لو طلته أن أنشب بأظفاري في رقبتي وبدن وأمزقه تمزيقا لفعلت. يراود منتقبة، فما بالكم التي تعرفونها التي تبرجت وفعلت وفعلت وفعلت، هيعملوا معاهم ايه؟ اذا كان دي بتقول لك انا ليس لي ليس في مقرب للرجال، وما اعرض زينتي ولا جمالي لكل طامع او لكل غادر او لكل فاسق او فاجر، انا بقول انا مش للبيع، انا مش حلال النظر الي لكل انسان، انما انا امراه اثرت ان اكون محتشمه، ان اكون محجبه، ان اكون مؤدبه، لا اريد من الناس شيئا، وانما اقصر جمالي وفتنتي وما طبعا الله عز وجل عليه من حسن لزوجي فقط، ورغم كده لم تسلم، فما بالكم بالاخريات. رساله كده ايه بنقولها بقى لجماعه بتوع البادي وبتوع التونيك وبتوع اللي مش عارف ايه اللي بيعملوه في بطنهم ده عشان يبينوا بطنهم، الحاجات دي كلها انت طالعه تعملي ايه غير ان انت عايزه تتعكسي وبتعرضي جمالك وبتقولي هل من خاطب، هل من معاكس، هل من عاشق، هل من محب، هل من مغازل؟ والا ايه اللي خليك تلبسي اللبس ده؟ اللبس ده نفسه ده كلها دعايات. اللبس لما يتعمل بالاحجام ديت كذا للثدي، كذا للبطن، كذا للارداف، كذا لكذا، وكذا للشعر، وكذا للعين، وكذا ده كده بتقول يعني ايه؟ انا عندي معرض تشكيلي في كل من كل الالوان، ادي العيون وادي الخدود وادي الرموش. ويجينا بعد كده بقى بعض الجماعه اللي هم بالك فيهم يقول لك بلاش تشدد، بلاش تخسر المراه، بلاش تعطلوا موهبه المراه. نعطل موهبتها ازاي؟ وبنحجب عقلها ازاي؟ وبنمنعها عن لقاء الناس ازاي؟ يقول لك بالحجاب. كأن المرأة إذا غطت وجهها غطت عقلها مع وجهها؟ بل والله أبدا. ده هي إذا انشغلت بزينتها وبالمساحيق وبالبحث عن دور الأزياء وأجمل الأزياء وكذا، لا بقى معاها لا عقل ولا دين ولا أدب. لكن المحتشمة دي عرفت طريقها لمن يكون هذا الجمال في طريق واحد لزوجها، ثم بعد ذلك هي في عملها وأولادها وفي المهنة التي امتهنتها. فيعني أن لهذه أن تلتفت لذلك أو تحجب عن أداء عمل على خير وجه. الحمد لله احنا وجدنا المنتقبات والمحجبات أسبق الناس، ودايما تلاقي في الثانوية العامة كده إن شاء الله أسبق البنات هم المحجبات، وأسبق والمتقدمات في الكليات برضه هم المحجبات. ليه؟ أصل دي امرأة خلاص جمع الله لها شملها وعرفها وبصرها بطريقها، فلم تلتفت يمنة ولا يسرى، لكن التانية مشغولة شوية بالموبايلات وشوية بالمعاكسات وشوية بالمساحيق وشوية بالمجلات وشوية بالجرايد والتمثيليات والأفلام والمسرحيات، مشغولة مشحونة عايزه تسابق دي احسن منها في اللبس، ودي احسن منها في الشكل، ودي احسن منها في التسريحه، مشتته يا عين. فان لهذه ان تتفوق او يعني تقوم بعملها او تتفرغ لمهمتها وهي مشغوله بكذا وكذا وكذا وكذا. اللي قاعده طول النهار ديت يعني عماله بتعمل في المانيكير ده بتاعها ولا البلاوي اللي بيحطوها على ايديهم ده بالله عليكم هتقوم تغسل مثلا هدمه تقول لك المانيكير هيطير، ولا هتيجي مثلا تطبخ طبخه والله طبخ الطبخه بضوافرها اللي عامله زي ضوافر الذئاب ديت، كل واحده مربيه ضفر قد كده. ايه الضوافر دي؟ ايه عشان تعور جوزها مثلا ولا عشان خاطر تعض بيهم ولا ايه الحكايه؟ ديت بالله عليكم الواحد ياكل من ايديها حاجه ديت؟ ده يتقرف، يمكن يكون جرثومه ولا شيء من هذا القبيل. فدول غير موفقات في حياتهم لا العمليه ولا العلميه، فكيف يقول انسان ان هذه المتبرجه تتفوق على غيرها وان المحجبه تحجب وتعطل المجتمع؟ انا بستغرب اقول لك ايه ان المحجبه تعطل حركة المجتمع، بالله عليكم ليه؟ يعني زاد حركة تعطل حركة المجتمع. يعني واحدة محجبة هي مثلا ماشية معاها قيود وماشية معاها أغلال كل اللي تشوفه وتأيده وتكتفه، ولا هي ماشية حجابها ده عبارة عن سلاسل وأغلال وجنازير وهي ماشية عمالة مش عارفة تتحرك ميهم من قصة الحجاب؟ ده كلام ما ينفعش. ازاي عقلها عطل وازاي موهبتها عطلت؟ الا اذا كنت تدرس بقى بالمواهب، بقى المواهب اللي بالك فيها التي لا ترضي الا اصحاب القلوب الدنيسه، ده مساله تانية بقى. يعني واحد يبقى قاعد يقول لك بص فقر اهي شوف عامله ازاي، لكن بقى الثانيه اللي قاعده بقى تضحك وتهزر وتوزع البسمات وتوزع الضحكات وتكلم ده وتكلم ده، هيشوف متفتحه شايف عملها مجده. اما ستنا الشيخه ديت ما بتعجبش هؤلاء. لكن عموما نحن لا نرضي الناس بسخط الله، والله سخط علينا البشر جميعا، فما خلقنا لارضاء البشر، والله ان غضبوا فليغضب من يغضب. والعجيبه ان ساعات الاب والاخ والقريب بيغضب ان امراته ان قريبته احتجبت وتحشمت، المفروض هو يكون العكس يغاروا عليها، من نظرة، من كلمة، من معاكسة. احنا قلنا المنتخبات بيعاكسنا احيانا من بعض الذئاب، فما بالكم بغير المنتخبات واحنا شايفين. فيعني الشاهد ان الاسلام لما ركز على الاسرة ركز كذلك على ما يحفظ الاسرة. قال لها يا امرأة حتى تخلصي ودك لزوجك يجب عليك ان تكوني محتشمة، حتى تتقي الكلام من معاكس ولا كذا ولا كذا، حتى تتقي الاشارات، حتى تتقي يعني النظرات، حتى تتقي كذا. طب وايه يعني الكلام؟ ما اللي يكلم يتكلم ولا يهمني من حد، انا بحب جوزي وخلاص وجوزي بيحبني. لا لا، القلوب ضعيفه. ربما واحده تسمع بره كلام ما بتسمعوش من جوزها، زميلها معاها في الشغل، طبعا جوزها جاي اخر النهار يعني يدوبك هل كان وتعبان ومش قادر يتحرك، ان كان لقمه يقعد معاها ساعه ولا اتنين بالعافيه. ده لو قعد غيرهم ساعات بيخش يقفل على نفسه النت ويقعد يقلب في صفحات النت او الريموت يقعد يشوف تلفزيون، والصنم اللي جنبه ده ملوش اي حق عنده. وبعدين تبص تلاقيه بقى ايه، لا كلام ولا حديث، عملت الاكل جبت الاكل، حياتهم كلها يعني ايه، واجبات والتزامات وحسابات وعقابات، وما بين مشاكل العيال على مشاكل الدروس على مشاكل كذا وكذا. لا كلمه حلوه ولا نظرة ولا خلوة ولا ابتسامة ولا استراحة ولا حاجة، إنما هو غم في غم من أول ما يخش لحد ما ينام. والصبح سيب فلوس عشان إيه، عايزينه 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 عايزينه، يقول لها أنت وأنت 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 وأنت، وتقول له وأنت 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 وأنت، يعني نقاطهم كلها عبارة عن خلافات. وبعدين تروح الشغل طبعا لابسة ومروقة والكلام ده كله، وبعدين تلاقي صاحبها بقى التاني المتنطع اللي قعد لها هناك في الشغل، أهلا وسهلا مرحبا، بس مش هقول بقى شهر الصيام زي التانيين، لا ايه ده؟ ايه النور ده؟ والله يا شيخ انا كنت لسه اسال عليك، انت اتاخرت ليه؟ طب انت بطريقك منين وانا اوصلك؟ طب مش عارف ايه؟ طب ايه؟ سكتت المره دي، المره الثانيه بتغمض، المره الثالثه تقول انا خايف اعطلك، لا والله ده انت في طريق. مره وصلها ومره كلمها ومره كلوا مع بعضهم لقمه ومره عزمها ومره مش عارف ايه ومره ايه ومره ايه ومره ايه، وتكثر الايه؟ وتكثر المرات او يكثر المرار. فجاه ما بقتش تستغنى عنه. ونغاب تبقى تتجنن، فلان غاب ليه يا جماعه نسال عليه، طب نزوره، طب نشوف، طب نعمل، طب نخلي. وبعدين مره تانية يحصل مشكله، هو يقوم بدور شهامه، هو بقى اللي دافع عنها قدام كل الموظفين والمديرين، وبعدين بعد دور الشهامه تقلب بقى ايه، شهامه بحب وحب في شهامه، يعني خير في سلامه وسلامه في خير زي ما بيقولوا، ولا في خير ولا في سلامه. وبعدين تبص تلاقي المساله تطورت، انت مالك حزينه؟ والله جوزي تعبني. يقول لها جوزك؟ ده انا لو مكانه ده انا كنت اشيلك من على الارض شيل. انت؟ ده انا كنت ابقى خادم تحت رجليك. ففي حد يبقى عنده الجمال ده كله وعنده الروقان ده كله، وبعدين في الاخر يبص كذا وكذا؟ المره دي عدت، المره الثانيه تجاوبت، المره الثالثه كذا وكذا وكذا وكذا، وانت عارف القصه. طبعا ده مش في كل الحالات وكل المجتمعات، بس ده غالبا موجود. مش هقول لك بقى اللي بيحصل بقى ساعات بقى، ان واحد مثلا يجي بقى يعاكس معاكسه رزل شويه، ولا شعرك النهارده مبلول، المساله الليله كانت ليله خضراء، مش عارف ايه الكلام الفارغ اللي بيتقال ده، ده كلام. وطبعا هي بتعاكس كذلك، يعني ممكن برضه تقول النهارده ما انت مالك كده، في ايه؟ الظاهر ان المساله كانت صباحي، انت مصلي الفجر النهارده قايم الليل طول كل الليل، كلام بقى الايه؟ اللي بنسمعه من الموظفين، ونبكي نبكي له بكاء شديدا. طبعا الكلام الحلو اللي ما بتسمعوش في بيتها تسمعه من زميلها او من مديرها ان كان مدير كذا. يعني نعرف مدير الموظفه بتطلع تقعد له على المكتب من كتر الدلع، يعني تطلع تقعد على المكتب كده وهو راجل خلاص دخل على الستين، وعمال بقى ايه تقول له يا حندوقه يا حمقه مش عارف ايه، هو اسمه محمد مثلا او اسمه احمد، وهي بدلع تقول له يا حمقه، يقول لي انا متلاقي موظف دخل ولا حاجه، يبقى اقعد على المكتب كده وامسك شوط اوراق. بعد كده بقى حمقه حمدون يا حماده، زي ما تمشيها مفيش مشكله. وبعدين في شغل ممكن يبقى نخلصه خارج المكتب، عشان برضه ايه في اوفر تايم وفي مكافئات عايز اديها لك وحوافز، بس مش هنعرف نخلصها هنا. وانت عارف بقى طبعا القصه اللي بعد كده. يبقى الاسلام لما قال المراه تصون نفسها وتتادب وتتحشم ولا تخرج للعمل الا لضروره، والله بيحافظ عليه ويعلم ما في نفوس الاخرين ويعلم رغبه الرجل في، والله لو كان من اعبد العابدين يفتن يفتن بامراه يعني تتمايل ويعني تعطيه يعني من جمالها ومن كلامها ومن حسنها الشيء الذي ربما يفقده في بيت. ربما مراته مش جميله وشايف دي يعني ايه هرم قدامه، خوف وخفرع ومنقرع مع بعضيهم، عمال بيقول يقارن ما بين يعني ايه ست زبيده اللي في البيت وما بين سيده الحسن اللي معاه في المكتب، يا اما يتحسر وينكمط في بطنه ويسكت ويجيله تعب، يا اما ان هو يفصح ويتكلم او يقول لك كلمتين افك بهم عن نفسي، وفي الاخر بنلاقي النتيجه مؤسفه مؤسفه مؤسفه. فيا اختي الكريمه، ان اضطررتي الى العمل او ان ابتليتي بالعمل، ان ابتليتي بالعمل فاتقي الله في نفسك وفي زوجك وفي اولادك. كلمه تعمل في القلوب ما لا تفعله السهام ولا السيوف ولا الرماح. النساء بطبعهن رقيقات، والكلمة الطيبة تأثر فيهم تأثير جامد، فلا تعطي لأحد فرصة أن يتكلم هذه الكلمة. وأقول له برضو كذلك، أنت اتق الله في نفسك، احفظ الله يحفظ عرضك، فأنت تعلم أن اعمل ما شئت كما في الحديث، كما تدين تدان، وكما يعني اغتلت براءة أسر وبيوت ستغتال براءة أعز من لديك. يعني زي ما بيقولوا في المثل، دقة بدقة والبادي أصلا. أرجع أقول حاضر، أرجع يا أحباب للمسألة ديت. ليه سبب المسائل ديت؟ لأني اليومين دول بعيش في مشكلات كلها في الخمس نقاط دول اللي احنا بنتكلم عليهم. الإسلام اختار المرأة للرجل، الإسلام حينما فرض الاحتشام والأدب والالتزام إنما يحفظ الرجل ويحفظ المرأة، كذلك الإسلام حينما أمر المرأة أن تخلص ودها لزوجها أيضا حافظ عليها وعلى أولادها وعلى بناء هذه الأسرة. أرجع لنقطة تانية بقى، وهي إن كثير من الآيات أجدها تركز على كيف تكون العشرة. قال العشرة بين الزوجين تكون بالمعروف، العشرة بين الزوجين تكون بالمعروف، زي ما ربنا قال وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ربما يكره إنسان زوجته فلا يعجل بطلاقها، ربما تكره المرأة زوجها فلا تسارع بطلب الطلاق والفراق، وإنما تعطي لنفسها فرصة ويعطي لنفسها فرصة ويعطيها أيضا فرصة، لعل الله عز وجل أن يستخرج من هذه التي تكرهها امرأة صالحة وأما طيبة أو ذرية طيبة. وجدنا كتير من الناس عنده من العقل ومن الوفاء ما جعله يستمسك ويتمسك بامرأته ولا يعجل بفراقها، فإذا بها تخرج له نسلا طيبا لو تعجل في فراقها لحرم هذا النسل الطيب، وربما تزوج بأخرى كانت أجمل وأحسن من الأولى في نظره، لم يجد من أولادها من البر عليه والحنان به ما وجده في أبناء الأولى. ودي حكمة قول الله تبارك وتعالى، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه هو نفسه أو في ذريتي خيرا كثيرا. فده من ضمن المسائل التي تحفظ الأسرة، أن الإنسان لا يعجل بالطلاق، لا يعجل بالفراق، اصبر عليها مرة وأخرى وأخرى. فإن الشديد ليس الشديد بالسرعة الذي يضرب ويشتم ويسب ويطلق ويفارق، لكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ويعلم أن بناء الأسرة سهل لكن نقض هذه الأسرة صعب جدا، شرخ كبير في المجتمع. فاتق الله في زوجك كما قال النبي اتقوا الله في النساء. المسألة الثانية التي أريد أن أشير إليها كذلك، أن الله تبارك وتعالى قال كما يجب عليك أن تعاشرها بالمعروف يجب عليها كذلك أن تعاشرك بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن، عليها العشرة ولها كذلك العشرة، عليها العشرة بالمعروف ولها العشرة بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. طبعا بلا شك أن الرجل فطر على أنه هو الأحكم وهو الأوسع صدرا، وينبغي أن يكون هو الأوسع صدرا، وينبغي على الرجل كذلك أن يكون هو الذي يحتوي امرأته وهو الذي يتسع قلبه وعقله وصدره لما يحدث لها من أشياء. المرأة كثيرة الأغيار، كثيرة التقلب، يعني أحيانا نجد أن بعض النساء يعني خفيفات، خفيفة في فرحها، خفيفة في حزنها، أي شيء تفرح به وأي شيء تحزن منه، ممكن تزعق، ممكن تصرخ، ده المرأة. لكن أين الرجل هنا؟ أين الرجل ساعة الغضب؟ ينبغي أن يكون رجلا كما عهده الله وكما أملنا فيه أن يكون رجلا. يبقى إذن الرجال قوامون على النساء وكذلك الدرجة التي أعطاها الرجل أعطاها الله للرجل على المرأة، إنما هي بفضله وبعقله وبصبره وبأدبه. فكلمة الرجال قوامون على النساء معناها كثير القيام. دي بعض الناس بيفهم منها أن هو الآمر الناهي، يعني له أن يأمر بما شاء، وأن يضرب، وأن يسب، وأن يمنع، وأن يعطي كيف ما شاء. لا لا أبدا، إنما جاءت الآية الرجال قوامون على وزن فعالون، يعني كثير القيام. يعني إيه كثرة القيام؟ قيام بالضرب والشتم والضرب والإهانة؟ لا، القيام بالخدمة، قيام بالرعاية، قيام بالصبر، قيام بالحياطة، قيام بالبر، قيام بكل ما يسعدها، فهو يسارع إليها أكثر مما تسارع إليه، لأنه هو القوام أي كثير القيام، يعني كثير الجهد. تعبان بره ولا بأس كذلك أن يتحملها في داخل البيت. صحيح ممكن واحد يقول كفاية على تعب الشغل، نعم، لكنك للدرجة التي ارتفعت بها ورفعك الله بها عن المرأة، زدت بهذه الدرجة تكليفا، فهذه القوامة تكليف أكثر منها تشريف. فأنت قوام، يعني لا تمل ولا تكل من رعاية بيتك ورعاية عملك ورعاية أولادك ورعاية الأسرة جميعا. ولذلك الرب تبارك وتعالى حينما أمرنا بتربية أولادنا وتعهدهم بإصلاح دينهم جعل هذا الأمر منوطا بالرجل أولا ثم بالمرأة. فما يقولكش خلاص أنا انتهى، يعني اللي يصلي يصلي واللي ما يصليش ما يصليش واللي كذا، لا، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه. يبقى ده باب من أبواب القوامة. نعم، حفظ دينهم وحفظ أدبهم وحفظ عقولهم. تعالى يا ابني انت بتشوف ايه؟ ايه اللي انت بتشوفه ده؟ تعالى نفهمك بقى القصة ونتكلم مع بعضنا كلمتين واديله بديل تاني يتفرج عليه او يرفع بيه عن نفسه. تعالي انت لابسه ايه يا بنتي؟ انت صح تلبسي هذا اللبس؟ طب تعالي وانت يا مراتي اخبارك ايه؟ عامله ايه؟ فكل المسائل ديت داخله في درجه القوامه ودرجه الشرف الذي شرف الله عز وجل به الرجال. اذا لصلاح الاسره ولطيب العشره ينبغي على كل ان يقوم بواجبه. المراه تقوم بواجبها كما سناتي معنا، والرجل كذلك يقوم بواجبه. وأنا أريد أن أفصل في بعض المسائل التي توضح معنى المعاشرة بالمعروف. العلماء لما بيقولوا واجب الرجل وواجب المرأة كل منهما للآخر، قالوا كل ده نجده في قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف. إيه معنى كلمة وعاشرهن بالمعروف؟ يعني خالقوا أيها الرجال نساءكم وصاحبوهن بالمعروف، أن تحسن إليها في مطعمها في ملبسها في مشربها في معاملتها، وأن تؤدي إليها ما حكم العرف بحسنه. يعني عايزة تروح لأهلها، إيه المانع؟ يكون لها زيارة لأهلها. إما كنتش فاضي اتركها تروح، ولكن وفر لها الوسيلة المناسبة التي تحفظها وتمنعه. ويمكن حكيت لك قصة اللي هو ايه اللي اثر في نفقة زوجي فاضطرت الى ان تركب مع سائق التاكسي الذي لم يتقي لها فيها. فمعنى العشرة بالمعروف اذا حسن اخلاق، توفير ما يلزمها بالمعروف من نفقة وكسوة ومال، اعطائها الفرصة للترويح عن نفسها ولزيارة اهلها ما لم يؤثر على حياتك ولا على أولادك. كذلك على المرأة أن تعاشر زوجها كذلك بالمعروف، بمعنى أنها لا تحاول استثارة المشاكل دائما في وجهه، بل تختار الوقت المناسب للكلام الذي تريد أن تفضي به إلى زوجها. كذلك من عشرتها بالمعروف أن تتزين له بحسب طاقتها فيراها في أجمل صورة فتغنيه عن نظر الأخريات. من معاشرتها كذلك بالمعروف ألا تكلفه فوق طاقته، بل لا تطلب منه إلا في قدر الحاجة أو قدر الضرورة التي يلزمها أو التي تلزمها وأولادها. وإلا لو أثقلته بالنفقات وبالحاجات وبكثرة المقتضيات التي تحبها فإن ذلك ربما يضطر إلى الضجر إن كان يعني لا يجد الحلال الذي يكفيه ويحس بنقصه أمام أولاده وأمام امرأته، خاصة إذا كانت هذه النفقات والمطلوبات تقال أمام الأولاد، فيشعر الرجل بنقصه أمام أولاده وأمام من يريد أن يكون عزيزا بينهم وأغنى الناس بينهم، لا يريد أن تهتز تلك الصورة. فمن عشرة المرأة بالمعروف ألا تطالبه بأكثر مما يستطيع، وألا تطالبه بذلك أمام أولاده وتعيره بفقره، ولا تعيره وتقول له كنت سأتزوج من هو خير منك وأغنى منك وأفضل منك، لكن حظي تعس، لكن قدري ولكن نصيبي. هذا مما ينغص العشرة، وليس هذا من المعروف. لأن المعروف معناه إيه؟ ما استحسنته الطباع السليمة والعقول القويمة ووافقت عليه الشرائع. فمما تستحسنه الطباع ألا تتعدى المرأة على زوجها، وألا تشعره بالنقص، ألا تشعره بالحاجة، ألا تشكر نعمته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أوصى النساء بكثرة الصدقة، تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، قال بما؟ قال يكفرن، قال هل يكفرن بالله؟ قال لا، يكفرن العشير ويكثرن اللعن. إذا أحسن إليها الدهر كله، قالت والله لم يحسن إلي قط. هذا يرديها، هذا يوقعها في غضب الله سبحانه وتعالى وسوء العاقبة. ولذلك النبي قال طلب من النساء أن تفدي، أن يفدين أنفسهن بكثرة الصدقة والعبادة والمعروف، حتى إذا اختص زوجها منها يوم القيامة وجدت مدخرا، وحتى تجعل بينها وبين النار حجابا بكثرة كفرانها لعشيرها. يبقى نقدر نقول من طبع كثير من النساء كفران العشير، أنها إن خدمها سنة قالت والله لم يخدمني إلا أيام، إن أطعمها يوما قالت والله لم يطعمني إلا ساعة، إن كساها بأحسن الحلل قالت هي مرة وبعد كده مفيش. هذا يسبب لها البعد عن الله تبارك وتعالى وسوء العاقبة. فلتنتبه أخواتي الكريمات، ولتعاشر كل واحدة زوجها بالمعروف الذي يرضاه الله عز وجل وأتت به الشرائع. تحقق العشرة بالمعروف إذن يكون بأداء كل إنسان ما عليه من حق، كذلك نزيد عليها حسن الأخلاق. يعني يختار الرجل يتلمس أفضل الكلمات لزوجته. أحيانا في هزار بيكون يخرج العشرة عن كونها بالمعروف إلى كونها بغير المعروف، يعني بالمنكر. لما مثلا واحد يستهزئ بزوجته قدام أولاده يقول لك ده أنا بهزر، أنا كده أنا طبعي سليم. لما هي مثلا كذلك تنديه باسمه قدام الأولاد تقول ده أنا بهزر معاه، ده دي من ألف. لا، ينبغي أن يكون الاحترام بين الزوجين، ده أساس، ده أساس. ولذلك لما ذكر النبي من حق الرجل على المرأة وحق المرأة على الرجل، قال حق المرأة على الرجل أن يطعمها إذا طعم، ويكسوها إذا اكتسى، وألا يضرب الوجه ولا يقبح. التقبيح كل كلام لا يليق، كل كلام ليس بالحسن، كل استهانة بها، كل تحقير لأمره. حتى لو جد يعني جايب لك الأكل كده على طريقة، يا شيخ ده منظر، يا شيخ روح بلاش كلام فارغ، ما تعرف تقدموا الأكل الأول، كنتوا تعلموا في بيت أهليكم إزاي تتعاشروا الرجالة، ما تربطيش أصلا في بيت ناس بيفهموا، ويظل بقى يحقرها ويضع من شأنها ومن شأن أهلها كذا وكذا وكذا وكذا. كان ممكن هذا الكلام بأسلوب جميل، لا والله أنت الأكل زي العسل، بس كان ممكن بقى يبقى أجمل لو كنت مثلا إيه شوية سلطة كويسين وجبتي كده على صفرة جميلة ومنديل حلو. طبعا هو ده ما يأثرش، لأن طبعا كل اللي طالع من إيديكي ده زي الفل زي الشهد، بس الحاجة دي برضو جميلة. وفي نفس الوقت أولادنا يتعلموا منها النظام. لما بنتنا تتجوز إن شاء الله تعرف إزاي تقسم البيت وتهندس البيت وتبقى تظهر بمظهر جميل وهي مرآة لينا. فخلي بالنا من الحتة دي، العيال بيلقطوا مننا. القدوة بالتربية أكتر ما تقولي لبنتك اغسلي الهدوم، لا، انت لو غسلت الهدوم بتاعتك وظهرت بمظهر حسن بنتك هتاخد الطبع ده منك. وخلي بالك احنا قدوه لاولادنا، اما ان ننشئ اسر طيبه كل دول هيبقى اسر. طفل النهارده هيبقى مسؤول عن اسره بكره، وطفله اليوم ام الغد، فانا باسس ام. طيب مش فاضل اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام استاذ محمد،
ازاي فضلتك؟
الله يبارك في عمرك.
لو سمحت انا كان عندي سؤال.
نعم.
حضرتك انا ابني توفى عنده 20 سنة في رمضان الماضي.
توفي. نعم.
فطبعا انا قرأت كثير في موضوع الصبر، فقالوا ان الصبر في عند اللحظة الاولى. فانا كان هو موته كان بالنسبه لي فجاه
طبعا.
فطبعا انا يعني اتفزعت، انا ووالده واخواته اتفزعنا. بس يعني الحمد لله يعني كان لفتره يعني نص ساعه كده، وبعدين قمت اتوضيت وصليت
تمام
وهديت نفسي يوم او اتنين، وبعد كده انا حاسه ان الحزن مسيطر على حياتي لسه.
نعم.
فهل هذا عدم صبر؟
حاضر.
وارجوك يعني طمني عليه. هو كان شاب خلوق يعني نشأ في طاعه الله
ان شاء الله،
كان يصلي في المسجد باستمرار في جماعه، وكان يصوم اثنين وخميس، ومات في حادث في سياره، وكان هو زاهد لانه يطمئن على عمل والده كان في عمره.
نعم.
واحنا سمعنا الخبر ده واحنا في العمره.
نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعظم لكم الاجر ويجعلنا واياكم من الصابرين، وان يرزقنا الصبر الجميل والعزاء الحسن، وان يبدله خير من داره وخير من اهله اهلا ارتضاهم له سبحانه وتعالى. اقول يا ست محمد، يعني حديث الصبر عند الصدمة الأولى معناها جماع الصبر وأعظم الصبر عند الصدمة الأولى. لكن فرضنا أن الإنسان لم يصبر، صدر منه صوت، صدر منه لطمة، صدر منه كذا وكذا، لا شك أن هذا ضد كمال الصبر، لكن لا ينفي أصل ثواب الصبر، لأن الصبر مرتبط بالألم. طيب سؤال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
هو حضرتك بس كان ليا سؤال حضرتك. أنا طبيبة نساء وتوليد. فحضرتك بتقول يعني إن هو لو مفيش حاجة للعمل فالست تقرب بيتها أفضل. يعني
طبعا
إحنا ماديا مستريحين الحمد لله. لكن أنا بتكلم على أساس الشغلانة نفسها بالنسبة للنساء، يعني الواحد بيعوف النساء إن يروح للرجال يعني.
فاهم.
فالأفضل إن أنا أقعد أقر في البيت ولا أشتغل حضرتك؟
جزاك الله خير، أحسن الله. سؤال ممتاز. أنا كنت متوقع أن سؤال من دهوت يأتيني وكنت منتظره. سؤال آخر. السلام عليكم أخت سميرة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا سحنة؟
مرحبا أستاذ.
جزاك الله عنا كل خير.
الله يبارك في عمرك.
أنا بس طالبة من حضرتك أولا سؤال، وثانيا رجاء أني أولا حضرتك تدعي لي أن ربنا سبحانه وتعالى يثبتني على الحجاب
يا رب،
برغم كل الفتن اللي حوالينا دي.
أيوة الله.
وأن يكرمني بحفظ القرآن إن شاء الله.
آمين.
وليا سؤال عند حضرتك، معلش بالله عليك تجاوب عليه. انا كنت من فتره كده حضرت درس ديني عن عذاب القبر ونعيمه وكده، يعني فمن ساعتها وانا دخلاني رهبه وخوف فظيع جدا. هو الرهبه والخوف مش يعني مش من الموت، لكن من ملاقات ملك الموت. انا ما اعرفش الرهبه دي من ايه، يعني في خوف فظيع جوايا كده. عايزه حضرتك تقول لي اتخلص منه ازاي؟ هل بالدعاء؟ هل يعني بالاستغفار؟
نعم.
ده يعني حتى الصلاة وأنا بأديها ببقى خايفة جدا ومرعوبة من جوايا ما بقدرش يعني. جزاك الله عنا كل خير.
حاضر أستاذ.
جزاك الله خير.
ربنا يبارك فيك يا أستاذ سمير. أرجع وأقول بسرعة، هناخد شوية هنا وشوية هنا. الحقوق إذن مما يضمن حسن العشرة أداء الحقوق. من حق الزوجة على الزوجة، طبعا رب العالمين قال في هذا الحق: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فأسست هذه الآية لحق الرجل على المرأة. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وقال صلى الله عليه وسلم: المرأة لا تؤدي حق الله عليها حتى تؤدي حق زوجها كله. ولو سألها نفسها وهي على ظهر قتب لم تمنعه نفسها. يعني لو كانت على ظهر بعير وإن مكان غير مهيأ لسارعت إلى حاجته. ده معنى الكلام. وقال صلى الله عليه وسلم: اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما عبد أبق من مواليه، هرب من مواليه حتى يرجع إليهم، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع إليه. امرأة عصت زوجها، فهذه لا تجاوز صلاتها رأسها. يعني الكلام شديد، ولذلك لما جاءت امرأة أيم تريد الزواج فقال النبي: هل تعلمين يعني حق الزوج؟ فذكر لها أن الزوج له من الحقوق ما لو ما لم كان قيحا أو صديدا من مفرق رأسه إلى أخمص قدمه فلعقتهما وفت حقه، وإذا طلبها لحاجته فلم تجبه يعني من غير عذر لعنتها الملائكة حتى تصبح، وإذا أغضبته كان عليها من لعنة الله وكذا وكذا، إذا كان طبعا إغضاب بدون حق. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لها أشياء، قالت لها يا رسول الله يعني أخاف أو أخشى أن أضعف عن أداء هذه الحقوق. ف يعني لا أقول أن هي يعني رغبت عن الزواج، ولكن خشيت أن تقصر في هذه الحقوق لعظم حق الزوج على امرأته. أنا بدأ طبعا أن الزواج وكل حاجة، ولكن مع الزواج أقول فقه الزواج وأدب الزواج وحسن المعاشرة. للزوج حق كبير، كما أن للزوج حق، لكن حق الزوج أعلى، كما قال الله تبارك وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. طيب ليه يا رب أنت خليت حق رجل أشد؟ قال لأن الغرم بالغرم، أنا خليت الحق عليه أكثر لأن أنا مخلي عليه الواجبات أكثر، أنا خليته قوام يعني لا يكل ويمل أبدا من خدمة أهله والسعي في مصالحهم، الرجال قوامون على النساء، فكلفته تكليفا أكثر، فكان مقابل هذا التكليف الأكثر أن يكون له إيه الدرجة الأعلى من إيه على زوجته. يبقى إذن لما رفع أمره وألزم بطاعته إلزاما أعظم من إلزام الزوجة، من إلزام يعني هذا الحق بالنسبة للجانب الآخر، كان كذلك حقه أعظم من حقها. فأنت كلفت بتكاليف أكثر من الزوجة، صرت قواما، وكذلك لك حق مقابل هذه التكاليف الزائدة أزيد من حق الإيه الزوجة. يبقى نرجع نقول إن تسليم المرأة نفسها من ضمن هذه الحقوق، إذا دعاها لحاجته فإنها ينبغي أن تلبي ما لم يكن هناك عذرا شرعيا ولا تتأخر. طيب لو أن هذه الفتاة التي عقد عليها كانت في بيت أبيها، هل يجب على المرأة طاعته إن أراد إتيانها أو قربانها كما يكون بين الأزواج التي قد بني بهن؟ يعني له الجماع، ليس لهن الجماع عرفا، العرف لا يسمح بالمعاشرة الزوجية إذا كانت المرأة في بيت أبيها. طيب والذي ينقض هذا العرف لا شك أنه عاصي. لماذا؟ لأنه تعدى على حق أبيها، وفي نفس الوقت خالف ما تعرفت عليه عادتنا، أو قل إن شئت ما تعرف مجتمعاتنا وأسرنا، من أن المرأة ما دامت في بيت أبيها تظل على بكارتها ولا يقربها، بمعنى لا يعاشرها معاشرة الأزواج، لكن له أن يخلو بها، له أن يسافر به، له أن يكون يعني سفرا قاصدا، مش سفر يبقى 3-4 أيام ويروح يبات هناك، لا سفر قريب، لا يعطي فرصة لهذه المعاشرة التي لا تكون إلا بعد البناء. يبقى أرجع وأقول إن المرأة إذا وجب عليها أن تمكن زوجها منها فإن ذلك مقصود به بعد البناء لا قبل البناء، لأن بعض الناس وقف عند النقطة دي وقال هو من حق الرجل على المرأة أن تسلمه نفسها. أقول له هذا الكلام مرتبط أيضا بما جرى عليه العرف، فلا تسلمه نفسها إلا بعد البناء بها وبعد إعلان هذا البناء بين الناس. كذلك نقول يا أحباب من حق الرجل على المرأة الطاعة بالمعروف أيضا، كما قال رب تبارك وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليهن كبيرا. فقوله فإن أطعنكم هذا يفيد أن طاعة الزوجة لزوجها يقطع السبيل إلى البغي عليها، وكذلك يجعل هذه الطاعة أمرا واجبا إذا قامت به فليس للزوج بعد ذلك قهرها ولا إذلالها ولا ضربها ولا هجرها ما دامت تطيعه، فقد أدت الحق الذي عليها، فيجب أن يتقي الله كذلك فيها. فنأخذ من الآية فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إذا طاعة الزوج حق له على زوجته. كذلك نقول من الحقوق التي للزوج على زوجته أن يؤدبها إذا نشزت. إيه معنى كلمة النشوز؟ النشوز إما خروج من البيت بغير إذنه، أو النشوز هو رفض طاعته في الفراش، أو النشوز نوع من أنواع سوء الأدب في خطابه، أو المعاكسة فيما يحب. كل هذا صور من صور النشوز. هذه الناشز جعل الشرع عليها بعض المؤدبات، يعني هناك طرق لإصلاح هذه الناشز لابد أن تتبع طريقا فطريقا فطريقا، فلا يتعدى إلى الطريقة الثالثة حتى يؤس من الثانية، ولا يتعدى كذلك إلى الثانية حتى يؤس من الأولى، فلا بد من الالتزام بهذه الدرجات. أول هذه الدرجات في الناشز الموعظة، الكلام الملين، يذكرها بالله وأن طاعته هي رهن دخولها الجنة، وأن رضا الله في رضا الزوج، وأن حقه مقدم على والديه، ويذكرها كذلك أنها إن فعلت ذلك فهي مجاهدة وتقية وبرة. فذكر النبي، قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من حق أن المرأة إذا قامت بالحق واجب عليها فأدت فرضها، صامت شهرها وصلت فرضها وأطاعت زوجها وأحصنت نفسها، قيل لها ادخل الجنة، يعني مع أول الداخلين. فإذا سلك معها مسلك الوعظ مرة وثانية، إن لم يحسن الوعظ يأتي بواعظ بشرط أن يضرب بينه وبين الواعظ حجاب، ما يجيش نبني شيء ونخرب أشياء أو نتكلم في أشياء ينبغي ألا تليق ولا تكشف، وإنما يأتي بعبارات عامة في وعظ هذه المرأة. وكذلك ينبغي ألا يكشف ستر زوجته حين يعني يعتمد أو حين يطلب المعونة من هذا الواعظ أو هذا المذكر أو هذا الشيخ، بل يقول كلاما أيضا ليس فيه تجريح ولا كشف العورات. ما تقول يا مولانا في امرأة أمرها زوجها بأمر طيب أو أمر حلال فأبت عليه، ولا يفصل ولا داعي للتفصيل. فإن في حسن السؤال من الذكاء ومن علامة النجابة، يعني ما هو معلوم. وكذلك إذا أرادت أن تشير إشارة إلى بعض التقصير عند الزوج فلتختر من الكلام أطيبه وأعذبه وأكثره عذوبة وفضلا وأدبا، فلا تصرح بما ينبغي ستره. يعني بعض الستات أحيانا تقول لك لازم أقول على الحقيقة كلها، يا عم الشيخ ده كذا، لا ما ينبغيش أبدا، بل تختار من العبارات ما هو يعني مسميه لفظ إيه، لفظ المجمل والمختصر والبعيد كذلك عن كشف العورات، أو بيسموه أحيانا المسائل المفضوحة. ليه؟ لأنها أتت على الصغير والكبير، بل ينبغي يكون الاستفسار بعبارات عامة مجملة ليس فيها خدش للحياء وليس فيها كشف العورات. طيب بعض الوعظ ما فيش، يبقى الهجر. الهجر ازاي؟ قالوا بعضهم الهجر في الفراش، وبعضهم قال لك هجر نكاحها او جماعه. وان كان هجر الجماع ده طبعا يعني انا لا اراه، لان الجماع من حق الزوج فكيف يؤدبها بحرمان نفسه، انما الهجر يكون بيكفي انه لا يكلمها كلاما طيبا، لا يبتسم في وجهها ويعطيها ظهره، لكن له ان يجامعها حتى في وقت هذا الهجر. طيب هو جرب الوعظ وجرب الهجر وهي ما فيش، احاسيس متبلده، لا احساس، ده بتقول انت كده رايحتني. طب الحل التالي بقى يكون ايه؟ واضربهن، اللي هو الضرب. وشرط النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون الضرب غير مبرح، يتجنب فيه الوجه، يتجنب فيه المواطن الضعيفه التي ممكن يعني ان تكسر عظما وتهيده، او انها تحدث اثرا يعني يشوه جمالها، سواء كان هذا التشويه في الوجه او في اي يعني عضو من اعضائها. فالضرب الذي يؤدي إلى إسالة الدم أو كسر العظم أو إحداث تشويه أو سواد في الجلد، أو يعني يكاد يكون إيه يعني علامة بارزة تعرف بين الناس أنها قد ضربت ضربا شديدا، هذا ممنوع منه. إنما يكون الضرب يعني ضرب إيه، يعني يبقى كف خده خايف على كتفها مثلا، يكون إيه قرصة جديدة شوية، يعني يكون فيها شيء من الدفع الخفيف، يعني المهم يشعرها بأن هو يريد يعني أن يصلحها، يريد أن يبلغها أنني لست عنك راضي، يريد أن يقول لم ينفع معك ما ينفع مع أصحاب الإحساس العالي. يعني كانت المرأة صاحبة النبل والأخلاق يكفيها كلمة، أنت لم تفت بك الكلمة، يكفيها وعظ، لم يفت بك الوعظ، دخل عليها من جانب الآخر وهو جانب الأنثوية وإحساس المرأة النبيل حينما يهجرها زوجها ويرغب عنها ويشعرها أنها ليس يعني ليست بالحبيبة ولا بالرغيبة عنده، وما يفيد ذلك، إذن فقد توصلت معك إلى مرحلة لا تصلح إلا مع من نقصت آدميتهم أو إنسانيتهم، ومرحلة الضرب. الضرب ده نوع من أنواع التأديب الشرعي الذي جعله الله في الحدود. يعني مين اللي بيضرب؟ اللي بيضرب مثلا الزاني والزانية، الأبكار لتأديبا. مين اللي بيضرب؟ إنسان ارتكب خطأ من الأخطاء فحكم عليه القاضي أن يعذر بالضرب. مين اللي بيضرب؟ إنسان أتى بجرم، فكأن اللي بيضرب زوجته بيقول لها قد أتيت كبيرة استحققت بها عليه الضرب. فالذي يضرب هذا الذي يأتي كبيرة، فقد أتيت كبيرة، والضرب يكون بالضوابط اللي احنا قلناها. طب أجاوب على الأسئلة قبل ما الوقت يروح مننا. ست محمد بتقول توفي ولدي وعنده 20 سنة وكان يعني في مهمة لوالده أو يعني لخدمة والده، ربما صدر منها شيء عندما سمعت الخبر أول مرة، لكن نقول لها ست محمد أعظم الصبر طبعا الذي يكون عند الصدمة الأولى، لكن الصبر عموما لا ينقطع إلا من قطاع الأحزان. بمعنى الصبر رفيق الحزن والألم والهم والغم، كما ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم ما أصاب مسلما هم ولا غم ولا حزن ولا مرض ولا كذا ولا كذا إلا كفر الله به من خطاياه، وما يصيب المسلم من نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا حط عنه من خطاياه. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجزاء مرتبط بحدوث ألم، بحدوث كدر، بحدوث منغص، ولا شك أن هذا المنغص يظل ساريا أمدا طويلا بفقد الولد. ففقد أي عزيز ربما يكون أخف من فقد الولد، ومن فقد ولده قوسم ظاهره. فما دام هذا الألم موجود وهذا الحزن موجود وهذا الهم والغم موجود، واستعملنا حسن العزاء وحسن الصبر وحسن الرضا، فإن الأجر لا يزال موجود وهو دائم. لكن في النهاية أسأل الله أن يخف عنكم تلك الأحزان وأن يأجركم أعظم الأجر، وليعلم الإنسان أن قضاء الله مرتبط بحكمة الله وبعلم الله وبرحمة الله. لا تدري لو كبر هذا الشاب ويعني طال به الأجل ما الذي كان يحدثه؟ هل كان سيدوم على الطاعة أم سيتغير؟ هل يعني سيصلح أمره أم تتحول به الأمور؟ أقدر الله لا تنفك عنها الحكمة ولا الرحمة ولا العلم ولا البر. يعني حينما قدر الله الأقدار لم يزل بصفاته سبحانه وتعالى التي غلبت رحمته فيها غضبه والتي عمت فيها نعمته، فهو حينما قدر موت هذا الشاب في هذا العمر كان رحيما بكم وكان حكيما وكان عليما ولا يزال سبحانه وتعالى. فلننظر إلى تقدير الله وإلى اختيار الله، سنجد أنه هو الاختيار الأرفق بكم وبابنكم والأحسن والأبر والأكرم. ولو أعطاكم الله تقدير عمر هذا الولد ما أحسنتم هذا الاختيار ولا توصلتم إلى هذا البر ولا نلتم هذه الكرامة. فلنرضى بقضاء الله وبما كتبه علينا، ونقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فينبغي على هذه السيدة الفاضلة وعلى جميع أسرتها وعلى والد هذا الشاب أن يتحلى بالصبر الجميل، وله في رسول الله أعظم الأسوة صلوات الله وسلامه عليه، فقد فقد جميع أولاده الذكور في حياته وتصبر بصبر الله ووافق في حكمة الله ورحمته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يشملنا وإياكم بالصبر الجميل وبالجزاء الوفير. الأخت الطبيبة طبيبة نساء وتوليد، طبعا بتقول يعني قد يفهم من كلام بعض المشايخ أو مننا عموما أن جلوس المرأة في بيتها أمر لازم في كل الحالات، بمعنى يجب عليها أن تقر في بيتها ولا تخرج إلا لحاجة، فطبيبة النساء لا تخرج كذلك إلا إذا أحست بالحاجة المادية والضرورة الملحة لهذا الخروج. أقول يا أيها السيدة الفاضلة، في مثل تلك الحالات نقول بل يجب مع قلة الطبيبات خصوصا الماهرات، مع قلة الطبيبات يجب على هذه القلة أن تخرج ما لم يؤثر ذلك طبعا على حياتها الزوجية، يعني كان بموافقة الزوج وكان أولادها في مأمن، فإن بقي عندها بعض الوقت فوجب عليها أن تخرج لأداء هذه المهمة، وهي مسألة ولادة السيدات والمسلمات والتي لا يرغبن في أن ينكشفن على الرجال. إذا تولي المرأة مهمة التوليد وتطبيب النساء مثلها من أجل ما تتقرب به لله تبارك وتعالى، كان فيه من منافع، كان فيه من ستر المسلمة وعدم كشف عورتها واضطرارها للكشف عند الرجال، كان فيه من حفظ أدبها، كان فيه كذلك من راحة زوجها حينما يعلم أن زوجته سوف تعالج عند امرأة مثلها، خاصة إذا كانت هذه الطبيبة متدينة فهي تسد بابا نحتاجه. احنا عارفين ان الطب من فروض الكفايات، في حاجة اسمها فروض الكفايات، وهي الامور التي لا ينهض المجتمع ولا يقوم ولا يكون مطمئنا الا بادائها، زي الزراعة، زي البناء، زي الحياكة، امور ضرورية، الاكل والشرب والحاجات دي كذلك من الضروريات والمهمات التي لا يصلح المجتمع الا بها مهنة الطب. فالطب فرض كفاية، فرض كفاية ان يكون فينا الطبيب وكذلك الطبيبة، فوجود الطبيبة المسلمة التي تتولى علاج الأخوات فرضا كفائيا، فرضا كفائيا، بمعنى لا يجوز للماهرات من الطبيبات أن يجلسن في بيوتهن وهن يعلمن أن هناك نقصا في عدد الطبيبات، مفيش كفاية، وبتضطر بعض الأخوات إلى أن تكشف عند الرجال. أقول لها جلوسك في البيت قد، بل يمكن أقول بنسبة 90% أو 100% يعرضها إذا كان عندها الوقت وعندها الظروف المهيئة للخروج أو لإتيان الأخوات للعلاج عندها وقصرت، أقول قد لا، ده بالفعل تأثم، تأثم لمنعها نفسها عمن يحتاجن إليها. يبقى إحنا بالبلد كده عشان الكلام يبقى سهل، انت محتاجينك لاداء هذا الفرض، لسد هذه الثغره، للقيام بهذا الواجب، لان لولا قيامك انت بهذا الامر لاضطررنا الى الكشف عند الرجال، توليد عند الرجال وكشف عند الرجال والتعرض للرجال وكذا 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 وكذا، وهذا ما لا نحبه ابدا، انما يكون كشف عند الرجال حين نفقد الامل في وجود اي طبيبه ماهره من النساء، نقول دي حاله ضروره، زي الأكل من الميتة وزي الأخذ بالربا، يعني الإنقاذ نفسي من الموت، فلا تكون الضرورة إلا يعني فلا تكون المسألة إذن يعني جواز الكشف عند الرجال إلا في هذه الضرورة الملحة، يعني اللي ممكن نقول فيها حياة أو موت. فإذا كانت عند الأخوات من العلم والمهارة والإدراك والدراسة ما يجعلها تغنينا عن التعرض للكشف عند الرجال، كشف النساء عند الرجال، فيجب عليها حينئذ أن تقوم بهذه المهنة وأن تسد تلك الثغرة وأن تقوم بهذا الفرض وأن تكفينا مؤونة هذا الكشف عند الرجال. يبقى المسألة أصبحت واضحة يا أختي، وأجب عليك وأنت تعلمين أن النساء في حاجة إليك أن تقومي بهذه المهمة، وإن قصرتي وجلست يعني جعلتنا يكون في حاجة ملحة أو ضرورة إلى الذهاب للرجال، فلا شك أنك آثمة بهذا التأخر ويعني بهذا التقصير. طيب حاضر. الأخت بتقول أسأل الله أن يثبتنا على الحجاب، وأنا أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتك، أن يثبتك وجميع الأخوات على الأدب والحشمة والحجاب. لكن أقول مما يثبت على الحجاب يا أخواتي، إن المرأة تعلم أن القلب يحتاج إلى غذاء، وغذاء القلب أعظم أغذية القلب قراءة القرآن، أعظم أغذية القلب قراءة القرآن. فعلى من أردت أن تثبت على الحجاب أن تداوم على تلاوة القرآن وحفظه، وإن حفظته فهو أفضل وأجمل وأثبت. الأمر الثاني أنها تصاحب المؤمنات الصالحات التقيات، فإن المرأة على دين خليله. الأمر الثالث في حالتها الأولى يعني في بداية التزامها، تجتنب اجتنابا تاما كل الصاحبات التي كنا لا يحملنها على طاعة الله، بل كنا يعني كنا يقربنها من كل بعد عن طاعته وقرب من معصيته. تقطع هذه العلاقة تماما كل اللواتي لم يأمرنها بمعروف، ولم تقل واحدة منهن لها مرة نصيحة أو كلمة تدفعها بها إلى طريق الله أو تحضه بها على طاعة. يجب عليها في الفترة الأولى وفي فترة الضعف الأولى أن تجتنب ذلك تماما، زي بالضبط زي الطفل الصغير. الطفل الصغير أي مكروب ممكن يأثر فيه، أي لفحة هواء تأثر فيه، لأن لسه لم يكتمل بناؤه. فحتى يكتمل بنائك الإيماني والعقدي يجب عليك أن تعتزلي كل هؤلاء اللواتي كنا يعني يصاحبنك على غير طاعة الله قطعا بتا، حتى تثبتي وتطمئني وتهدأ نفسك ويستقر الإيمان في قلبك. حينئذ تقولي أبدأ أدعي دية وأعمل دي، لكن مش مجرد كلمتين سمعتيهم تبدأ تشتغل داعية، لا، لابد الأول يستقر الإيمان في قلبك وتحسين بالطمأنينة وتصاحبك كذلك الصالحات الطيبات، بحيث يكون ده الأغلب الأعم. وإن كان هناك يعني بعض الوقت أو بعض الفضل فتنصحي واحدة من اللواتي كنا معك من قبل لا بأس، لكن في المرحلة الأولى غذي نفسك أنت بالقرآن والصحبة الطيبة وبالعلم، سماع العلم من طبعا عندنا الحمد لله القنوات هي انتشر بفضل الله، ومع مجالس العلم في المساجد أيضا، ودي مهمة ينبغي ألا نشغل أو لا ننشغل، ينبغي ألا ننشغل عن المساجد ودروس المساجد بوجود الفضائيات. لا، الفضائيات معاونة ومكملة، لكن المسجد ينبغي أن يكون لنا حظ فيه وله حظ عندنا. بتقول بسمع عذاب القبر بيسبني رهبة وشد. يا أحباب خلي بالنا من المسألة، احنا عايزين نسلك مسلك القرآن في الوعظ والتذكير. القرآن حينما يزاوج بين الترغيب والترهيب، بين الرجاء والخشية، إنما يداوي النفس البشرية بما تصلح به. لكن لو أنني ذكرت آيات الرجاء وأرخيت الحبل للجميع افعل ما شئت فإنك بفضل الله مسلم ومن أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت معفو عنك ولا ضير عليك، ويكفي أن تقول لا إله إلا الله تدخل بها الجنة وكذا وكذا، ولا آتي مع هذا الرجاء ومع سعة فضل الله بما يخزمني ويحملني على طاعته حملا، فإنني لست بذلك حكيما، ولست بذلك داعية، ولست بذلك مؤدبا. إنما المؤدب هو الذي لا يقنطك من رحمة الله، لا يقنطك من رحمة الله، وكذلك لا يرخي لك الحبل حتى تتمادى في معصية الله. الواعظ الحق هو الذي يحسن قيادك، زي بالظبط كده مع الفرق في التشبيه، اللي بيمسك لجام الفرس ما بيجيش لجهة معينة دون الأخرى، إنما يوازن، فيأتي بكلام فيه بيان فضل الله وكلام آخر فيه بيان شدة عقوبة الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. فأتى بشدة العقاب مع غفران الذنب ليفيد أن الإنسان ينبغي عليه أن ينظر إلى طريق الله بكلتا عينيه، عين الخشية وعين الرجاء. وكما قالوا نطير إلى الله بجناح الخوف وجناح الرجاء ورأس المحبة، إذا اكتمل لنا ذلك طرنا. لكن لو أنا آتي إلى الله بالرهبة فقط فهذا عبد سوء، وإن أتيت إلى الله عز وجل من باب الرجاء فقط فهذا عبد متكاسل، وربما يمتنع عن الطاعة، وربما لا يداوم عليها اعتمادا على ما ظنه من رحمة الله للعصاة ولغيرهم والمقصرين وغيرهم. بل العبد الصحيح هو الذي يطير إلى الله بالخشية وبالرجاء وبالمحبة كذلك. فعلى الأخت ألا تقنط نفسها من يعني من رحمة الله، وألا يحملها هذه الرهبة حتى تنقطع عن الأعمال. يعني العلماء ابن رجب الحنبلي يقول في الوعظ والتذكير وترهيب الناس من عذاب الله، ينبغي أن نعلم إن الوعظ ده بمثابة العصا الصغيرة التي تحمل الدابة على حسن المسير. ما بجيبش أنا حديدة وأضرب بها الدابة بتاعتي بتعمل إيه، أنا بعلمها كيف تسير، لا، ده إحنا مجرد تذكير كده، مجرد حس عن المسير. فكذلك ينبغي على الوعاظ وينبغي على المؤدبين أن يكون ترهيبهم بقدر قدر ما يصلح الإنسان، ينهض الإنسان، يذكر الإنسان، لكن ترهيب 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 لدرجة أن أنقطع عن الأعمال وأيأس من رحمة الله وأمل من الطاعة وأقول لن يقبل مني ولن أكون من المخلصين بهذه الصورة وأنا من المنافقين وأنا من المرائين وكذا وكذا وكذا، حتى أصل إلى مرحلة الانقطاع. أقول هذا ليس بالترهيب بالتذكير، إنما هذا نوع من أنواع الرعونة وعدم فقه طريقة القرآن في الوعظ والتذكير. إنما الطريقة هي أن تزاوج بين الرغبة والرهبة، بين فتح باب الأمل وبين التخويف من المعاصي. بهذه الصورة ينبغي أن نكون أن نعظ وأن نوعظ. فعليك أيتها الأخت الكريمة إذا كانت آيات الترهيب وأحاديث الترهيب في عذاب القبر ولقاء منكر ونكير قد بلغت بك هذا المبلغ حتى أنك خفت من كل شيء، ويعني لم تصلح يعني أمورك، وصرت إلى هذا الرعب الشديد، أن تعطي لنفسك فرصة من تأمل رحمة الله وعفو الله وكرم الله سبحانه وتعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وكذلك كل عمل يعمله الإنسان يطمئن ويثق في كرم الله، يقول إن شاء الله رغم قلة عملي لكن جزائي عند الكريم ستكون كبيرة. يعني العلماء بيضربوا مثل بيقولوا إذا كان رب العالمين بيدقق في الديون بيقولوا أعظم آية في الرجاء آية الدين. إذا كان الله سبحانه وتعالى يدقق في الديون لدرجة أنه يقول ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، يعني لو كنت حباية قمح دين لواحد على واحد يكتبها. طب ليكتبها ليه؟ قال لك حتى لا تضيع الحقوق، لأن الله لا يرضى بالظلم، حتى لو في شعيرة ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. فإذا كان الله عز وجل يدقق في هذه الحقوق ويحفظ يعني ما لنا عند الآخرين، فهل يضيع ما لنا عنده سبحانه وتعالى؟ وهل يضيعنا حتى وإن قصرت أعمالنا أو قلت أعمالنا أو ضعفت؟ فإذا كان الله يدقق هذا التدقيق فيما يكون بين العباد بعضهم البعض فكيف بما يؤدى إليه سبحانه وتعالى؟ فهو خير من وفى الحقوق ومن جاز عليها ومن أثاب العاملين لها. الحقيقة أحباب أنني أيضا لم أبلغ من الكلام المبلغ الذي يعني كنت أريده، لكن لعل الله سبحانه وتعالى يمكننا من إكمال مثل هذه المسائل في لقاءات أخرى في العشرة الزوجية وحقوق الزوجين بعضهما على بعض. وأذكركم بلقائنا إن شاء الله في مساء الجمعة أو بعد منتصف ليل الجمعة في تدبر أسرة التنزيل. تدبر أسرة التنزيل أتناول فيه سلسلة عن فرح الأحباب بمشروعية النقاب، فاللي عايز يتكلم في مسألة الحجاب والنقاب ويشوف آراء العلماء إن شاء الله لنا لقاء معه في يوم الجمعة الساعة 12 مساء. أستودعكم الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.